عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا هو رسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، تحيط بنا نعم كثيرة وآلاء جسيمة ننسى شكر الله عليها. نسأل الله يغفر لنا تقصيرنا في شكره وذكره وفي تحري حسن عبادته. لا إله إلا هو. وإن من هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة هذا الاجتماع الذي نجتمع فيه، وهو أحب اجتماع عند الله، وهو أن يجتمع أهل الإسلام لدراسة الاعتقاد الموروث عن رسول رب العباد والسلف هم الصحابة رضوان الله عليهم. فكم من معذب في القبر علم وجوب ذلك وأهمله. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فالإخلال بفريضة طلب العلم في علم الاعتقاد من جنس أو أشد من الإخلال بالفرائض الأخرى دون الصلاة وأركان الإسلام، فإنه لا يمكن أصلا تعرف أركان الإسلام إلا بالعلم. فعلى المسلم حينئذ أن يكون له موقف طيب مبارك يحسن الظن فيه بالعلم ويكون سليم القلب فيه، ولا يشغب عن العلم فيقول ما في فائدة، نسأل الله العافية فيعرض عنه. فإن النبي لما رأى رجل خرج من حلقة العلم من باب المسجد ولم يجلس في الحلقة أوحي إليه من قبل الإله في الحكم عليه، فقال هذا يعني أعرض عن العلم زهدا فيه، فأعرض الله عنه. اللهم لا تجعلنا ممن تعرض عنه بذنوبنا وإعراضنا عن العلم، واقبل بقلوبنا على العلم محبة وتعظيما ورجاء في فائدته. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ولقد وصلت من القراءة في كتاب مسائل الجاهلية، والتي الجهل بها خطير جدا، فقد يقع الإنسان في الكفر لأنه تشبه بها الجاهلية وهو لا يشعر. فإن تشبه بهم في الظاهر يقول كما قال ابن تيمية: تشبه في الباطن لاتبعن سلما من كان قبلكم. وشيخ الإسلام محمد الوهاب ذكر مسائل الجاهلية الخاصة التي رأى في أهل زمانه موافقتهم فيها، فصنف كما ترون هذا المصنف الذي كلما ذكرنا مسألة ذكرنا في الواقع المعاصر من صنعها وتقحمها بالرغم من وعورة الطريق إليها، كما روى ذلك البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تتبعن سنة من كان قبلكم حذو القدة بقدة حتى لو دخلوا جحر ضب دخلتموا. قال يهود النصارى قال فمن الناس. صدق رسول الله بأبي هو وأمي. وقبل أن يقرأ أخوكم المسألة التي وصلنا إليها وهي المسألة 34 من مسائل الجاهلية التي يجب أن نخالفهم فيها ونذكر بعض الوقائع المعاصرة التي وافق أهل الجاهلية هؤلاء وافق المعاصرون هؤلاء من أهل الجاهلية الأولى سواء كانوا من الأميين من الصابئة من المشركين الوثنيين من اليهود من النصارى من المجوس كل ذلك قصده الشيخ لم يفرق الجاهلية الأولى وحسب يعني عامة الجاهلية. أردنا أن ننبه على موضعين اثنين قبل أن نقرأ في هذا الكتاب في هذا المجلس من الأسبوع الذي اعتدنا الجلوس فيه. أول أن إخوانكم العاجم كما ترونهم يصلون حولكم إما ترونهم في الحرم وإما ترونهم في هذا المسجد فقد تتابعوا على محدثة لم تكن في السلف الأولين فإنك ترونهم في المسجد الحرام ولا تجد من يتواضع ويعلمهم من إخواننا وهذا مما ينبغي التنبيه عليه أن من التواضع ما فعله النبي حيث أنه لم يفرق في التعليم بين ذو جاه ثري وبين فقير أو من كان يوصف ربما بأن فيه شيء في عقله ولأنه غبي فكان تأتيه المرأة في عقلها شيء تأخذ بكمه فلها حاجة فيذهب النبي إلى سكة المدينة ويقضي حاجتها ويتواضع في ذلك. ورأى عرابي كما في صحيح البخاري أساء في صلاته فتواضع وبين له وليس فقط دعوته لهرقل العظيم الروم وأثرياء الأرض بل هذا يقدح في إخلاص طالب العلم أنه لا ينصح إلا ذو الجاه بغية المنزل عنده عياذا بالله بل يصبر وينصح ولو الفقير الأعرابي أو عامل النظافة يجلس معه ولو بالإشارة. وحينئذ تكاثر عند العاجم أنهم إذا فرغوا من الصلاة وسلم الإمام ذات اليمين والشمال فسلم أحدهم تسابقوا إلى إحداث ركوعات أو ركعتين بعد الصلاة مباشرة نسأل الله الهداية. وقد ورد في ذلك حديث صحيح ينهى عن هذا العمل الذي تتابعوا عليه ولا أرى أحد يبين لهم فبينوا بارك الله فيكم ولو الإشارة لهم. وأنا في الحج كنا نعمل ولا زلنا في التوعية سواء في العمرة أو في الحج أبين والله لهم بالإشارة ما يعني صيني ما يفقه ولا أفقه كيف أعلمه لكن أبينه بالإشارة أن يعني أول ما تنتهي ما تقوم تصلي اصبر اذكر الله يفهم فالله لمن يعلم فيك خير يعطيك خير ويستطيع وقادر أن يفهمه بالإشارة ما تريد البركة منها. أليس صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت كما عند ابن حبان قال له النبي يا زيد تأتينا كتب من يهود وهم يتكلمون بالسريانية فتعلمها حتى تترجم لنا ماذا يريدون أو يقولون. قال فتعلمت السريانية لما كان في قلبي خير وإخلاص وبركة لا إله إلا الله. قال في نحو أظن قال 17 يوم تعلم اللغة كاملة. فالله قادر إذا علم فيه خير تعلم هذا المسكين الأعجم اللي إذا لا يفهم تعلمه بالإشارة يفهمه على إشارتك. لكن لا تخلي أحد على جهل سنين هكذا. فالنبي لم يفرق بين هرقل العظيم الروم أرسل لدعوته وبين الأعراب الذي بال في المسجد أو الذي تكلمه معاوية حكم السلمي في الصلاة، كلهم بيّن لهم طبقة الدنيا المتوسطة العليا، ولم يخص الأثرياء والوجهاء يعلمهم ويقص عليهم، نعوذ بالله. هذا يقدح في الشخص كما تفعل بعض الطوائف من القبيسيات بالشام وغيرهم وغيرهم، يخصون بالدعوة طائفة الأثرياء لتمويلهم في تبرعاتهم لإقامة البدع والضلالات والعشق الإلهي ونحو ذلك. المبتدع بهذا الإنسان تقول ما تزوج، أنا عاشق الله عيادا بالله، أعشق الله تعبت له ورهبانية ابتدعوها ما كثبنا عليه، تقعد المترهبنة مهما كانت جميلة ولا حاجة بالزواج إلى أن ينحني ظهرها ولا تتزوج، بزعم أنها حينئذ تقطع العلاقة بينه وبين الله بذلك الزواج. رهبانية ابتدعوها إيش؟ ما كتبناها عليهم سبحانه وتعالى عما يصفون. فإذا سألت فقلت طيب ما الدليل؟ الدليل رواه مسلم في صحيحه حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، قال معاوية قال رسول الله، قال نهى رسول الله أن توصل صلاة بصلاة حتى يخرج أو يتكلم، فإما يذكر الله أو يقوم في مكان لحاجة، المهم يفصل، ما ليس يسلم ويضرب بالتكبيرة الإحرام. فكان هدي النبي والصحابة أنهم يذكرون الله بعد الصلاة، ونبهت على ذلك كثير في الحرم والحمد لله، وهذا بحكم وظيفتنا في التوعية. أدام الله عزة الدولة حيث سخرت مشايخ يعلمون الحجاج والمعتمرين دينهم، والقائمة بهذا تم القيام وزارة الشؤون الإسلامية وعلى رأسها الدكتور عبد اللطيف الشيخ الفاضل المبارك، فقاموا بأتم قيام حتى صارت الرسالة والحمد لله بالهدي الوفود الكثيرة خلال السنة مع الحج، صارت رسالتنا عالميا معلم الحجاج والمعتمرين، فيرجعوا إلى أهلهم معلمين. وقد ظفرت بشخص كان عنده كفر، فقل لا جرد من قال في كل مكان فقد كفر، قال فجئت فسمعت مشايخ الحج فاهتديت، وكان على منهج الصوفية الغالية في أن الله في كل مكان، قال فسمعت شيخ في الحج يحدث عن التوحيد وعن الله في السماء فاهتديت ورجعت والحمد لله. وهذا فضل الدولة العظيم على تعليم الوافدين إليها العقيدة الصحيحة وما ينفعهم في دينهم والمناسك. حينئذ عمر لما رأى ناس يفعلون ذلك وصحهم قال إنما أهلك من كان قبلكم أنهم يوصلون صلاة بصلاة هلاك، فبين لهم بارك الله فيكم. الأمر الثاني وهي أننا دخلنا في شعبان وتنتظرنا ليلة كريمة شريفة مهيبة، أعرف أن العلماء اختلفوا في تصحيح حديثها، لكن شيخنا الألباني محدث العصر الذي قال عنه ابن عثيمين كان لا يبارى في الحديث، نعم، وقال شيخ ابن باز هو مجدد هذا القرن في الحديث، وكل من يجي من هذا الشباب يعني الذين استفادوا بالحديث ترى الشيخ له يد عليهم بقراءة كتب الإرواء وغيرهم، وبعضهم استأسد وصار يطعن وهو تعلم من الشيخ ويجتهد في جمع زلاته عياذا بالله بدل يشكر له إمامته في هذا العصر. حتى قال بعض كبار المشايخ الشيخ الألباني في عصرنا كأحمد في عصره. مقصود حينئذ جمع الشيخ طرق واجتهد، فقال يبدو لي من مجموعة الطرق أن الحديث حسن أو صحيح لغيره، وهو حديث خرجه ابن ماجه في سننه، إن الله يطلع على عباده النصف من شعبان فيغفر لكل أحد إلا مشرك أو مشاحن. فحينئذ أولا نتساءل البعض وهذه الليلة قادمة ماذا أصنع فيها، بل يقول بعض ماذا أصنع في شعبان، أليس شهر ترفع فيه الأعمال، فماذا تكون صنعتي، هل أكثر من العمرة فيه لأن الأعمال ترفع، نعم، أم أكثر فيه من الصلوات، أم أي شيء أصنع، قال الشاطبي أو غيره في القاعدة الفقهية السنية الأثرية السلفية أن الشريعة إذا أثبتت فضيلة يوم أو شهر كالجمعة مثلا أو ليلة القدر وأكثر مظن ليلة 27 أنها تتنقل على الصحيح، فليرقب المسلم ماذا فعل النبي في تلك الفضيلة هو أصحابه، ولا نجاوزهم ونتقحم بعبادة لم يفعلها. ذلك علماؤنا بدعوا الناس يزاحمون في الحرم إلى 27 يقولون نسوي عمره، قال هذه بدعة. النبي إلى 27 إيش كان يحرص على إيش في تلك الليلة؟ ها؟ قيام الدعاء أنك عفوت بالعفو عفو عني، ها؟ طول القنوت كما قال لنا 27 حتى خذنا السحور يفوتنا فلاح. طيب ما قال للصحابة روح مكة سوي عمره، كانوا معي يصلون في المسجد النبوي معتكفين فلا ندخل في تلك الليلة المباركة ليلة 27 أو ليلة الليالي الشريفة عبادة ما فعلها النبي. شوف الحرم كيف مزدحم بالعمرة يقول نرجو الليلة هذه. طيب أن ترجون شيء أفضل من النبي والصحابة، ما يحدث من هذا من مكروه من زحام ومن لغط، الله يصلحنا وإياه. حذيفة بن اليمان كان يقول أي عبادة لم يتعبدها أصحاب النبي فلا تعبدوها وعليكم بالأمر العتيق. فما تعبدوا في تلك الليلة ولا الجمعة بزيارة المقابر ولا الجمعة، مع أنه قال خير يوم طلعت فيه الشمس ثبت فضيلته، يوم الجمعة فيها تقوم الساعة، فيها أهبط آدم، فيها تيب علي إلى آخره، ومع ذلك العمرة تخصيصا يوم الجمعة بدعة، زيارة الموتى يوم الجمعة بدعة. إذن إذا ثبت فضيلة يوم أو شهر فلا نقحم فيه عبادة ما لم يكون الدليل قام على التوسيع فيها، كالعشر من ذي الحجة قالوا تشرع فيها العبادة المطلقة، العمل الصالح مطلقا، قراءة قرآن، صدقة، صيام، ليلة العشر من ذي الحجة، أيام العشر من ذي الحجة والفجر والليل عشر. ومن ذلك شعبان، فالنبي قال يغفل فيه الناس ترفع فيه الأعمال، وقال في ليلة النصف شعبان يطلع الله على عباده فيغفر كل أحد إلا مشرك أو مشاعر. حينئذ في شهر شعبان كله ترفع الأعمال وليلة النصف شعبان يطلع الله، فحينئذ ماذا نصنع في ذينك الأمرين؟ شهر شعبان يرفع فيه الأعمال وتلك الليلة التي يطلع فيها الرحمن، لا تصنع إلا الشيء الوارد. فلا تقول ودي أكثر من عمره في شعبان من أجل إيش؟ أن الأعمال ترفع. اقتصر، النبي علم الأعمال ترفع، وقد قال في صحيح مسلم ما من نبي يبعث، ما من نبي بعثه الله لكان حق عليه أن يدل أمته على أحسن ما علم. إيش أحسن ما علم النبي شعبان؟ إيش نسوي؟ نكثر من الصيام. ما قال خذوا عمره ولا عمره ولا عمره ولا عمره، خلاص ترفع الأعمال، ولعل أعمال اليوم والليلة نصيب من ذلك، لكن لا تقحم شيء كعمره أو شيء ما فعله كم يوم الجمعة، ما تخصه بزيارة المقابر كما يفعل الجهلة، إنها بدعة ويزحمون عند المقابر يوم الجمعة، هذا لم يرد. طيب فإذا قلنا نكثر من الصيام لأن النبي كان يكثر الصيام فيه، ويقول يغفل الناس يغفل عن الصيام لأنه كان يصوم، واليوم بيومين كما بيّن النووي، ترفع الأعمال ويغفل فيه الناس، ففضائله كثيرة صيام صيام شعبان، عليك بالصوم فإنه لا مثل له، والصوم ليس هين، وفي ذلك توطئ رمضان كما هو معلوم، كالراتبة ما يوطأ بها نعم إلى الفريضة كما نبه من رجب أو غيره. وحين ذلك النصف خطأ أن تأخذ عمرة النصف من شعبان، تقول الله يطلع، خطأ أن يأخذ أحد عمرة، خطأ أن يصلي في بيت الوحدة أو يصيم أو يأمر إمام المسجد يفتح لهم المسجد ساعة 2:30 صلوا جماعة في المسجد، يقول بدعة والعلماء قال خلاص علينا بس خلاص انت اعطي المفتاح وخلاص ما يجوز هذا لأنها بدعة ولم تأذن وزارة الشؤون الإسلامية بهذا ولا يجوز لإمام مسجد يعطي أهل الحي متصوف أو غيرهم يحيون تلك الليلة في المساجد يقول هذه مذهبنا وإلى آخره ما يجوز لأن العقيدة التي ينبغي يتوفى عليها الشخص عقيدة السلف النبي والصحابة في أحسن عقيدتهم نعوذ بالله فلا يجوز أن يعني يتملق بعضهم الإمام المسجد أو المؤذن أو الفراء أو الحارس أو المنظر يقول أعطنا المفتاح ولا تقول لأحد حنا بنتعبد تلك الليلة أو يصلي في بيته كل ذلك لم يفعله النبي ليت تصوم شعبان لم يصلي النبي وحده كانت عائشة ترقبه هو زوجات النبي ليش تزوج تسعة من فوائد ذلك يراقب عبادته شهادة الرجل المرأتين برجل فإذا نسيت هذه تحفظها هذه تحفظها تسع نساء يعلمون الناس ما في بيوت وذكرنا ما يتلى في بيوتكم ما يتلى بحكمة ولا امرأة منهن عائشة ولا حفصة ولا زينب ولا مسلمة ولا ميمونة ولا سودة قالوا أن النبي يحيي تلك الليل نصف شعبان فدنا نحياها من جملة البدع من ينهى عنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد وكذلك الصحابة من بعده لم يحي أحد النصف من شعبان لا بذكر خاص كذا استغفار ونحو ذلك ولا بصلاة ولا بصدقة نعم فحينئذ إيش تصنع ونختم كلمتنا بهذا لنسمع قراءة أخيكم لنتفيأ ظلال هذه المسائل المهمة حتى نستعصم بالله ثم بمخالفتها حتى لا نقع في الكفر والشرك قبل وفاتنا فإن تنقض عروة الإسلام عروة بالجهل بهذه المسائل والقيام بمسائل الجاهلية ولو على جهل فإن هذا يقود إلى الشرك والكفر إذا تلك الليلة مطلوب منك أولا في شعبان عرفنا كثرة الصيام ولا شك الاهتمام بأعمال اليوم والليلة من أذكار ومن صلاة ورواتب نعم وفي الصيام الاهتمام بأداب الصوم من غض البصر ترك مجادل الجهال في صيام أيام شعبان والسحور على تمر والفطور على رطب توضيع رمضان ليلة النصف مطلوب فقط من الآن من الليلة هذه التي تسمع فيها موعظة على النصف وعرفت أن كبار المحدثين حسنها واطمأننت لهذا التحسين للحديث فجاهد نفسك على ترك أمرين إذا فزت المجاهد قلبك على تركهما فزت مغفرة الله بذنوبك وقوله بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم الله يطلع على عباده في النصف من شعبان فيغفر لكل أحد إلا مشرك أو مشاهد فاجتنب يا أخي الفاضل قبل هذه الليلة ليلة 15 من شعبان اجتنب الشرك كله الأكبر والأصغر وكم وقد انتهينا من فعل هذا المسجد الذي صلى الله يجعله مبارك من أفراد كثير للشرك الأكبر ونحن نشرح كتاب التوحيد شرك الدعاء شرك المحبة شرك الطاعة فقد لا تكون مما فقد لا يكون المشرك معبد صنم لكن واقع في شرك الطاعة كما سيأتي مسائل الجاهلية يطيع شيخ في التحليل والتحريم يعرف أن هذا ربا لكن يقول الشيخ أفتى ويشتري بيت في الربا يقول أنا الشيخ أفتى اللجنة الفلانية أفتت ويعرف نفس الربا قال الشيخ باز أن هذا ربا في نفسه فيحل ما حرم الله طاعة لذلك العالم فهذا شرك أكبر في الطاعة إذا مطلوب أن يجتنب أنواع الشرك كلها شرك الطاعة شرك المحبة شرك الرجاء شرك الخوف وهذا لا يكون إلا لمن درس التوحيد هذا يدل على يعني الليلة هذه فيها إيش دعوة لطلب علم الاعتقاد من يقول لي ليش ليلة النصف من شعبان وأن يصل الرجل فيها غير مشرك حتى يغفره الله فيها دعوة لطلب العلم تعرف شرك الخوف شرك الرجاء شرك المحبة شرك التوكل شرك الطاعة الشرك الأكبر ضابطه والفرق بينه وبين الشرك الأصغر إلى آخره إلى آخره ما يضاد التوحيد كمالا أو إجزاء من أي وجه في ذلك دعوة لطلب العلم في تلك الليلة أي وجه أنك لن تعرف الشرك حتى تطلب العلم فتكون قبل يجي الليلة ولو أقرأ ملخص عن الشركيات لكن واقع فيها حلف غير الله تحليل ما حرم الله فتوى عالم شرك الطاعة، ونعرف أنه حرام الأمر. أقول ولو لخص أقرأ ملخص قبل أوصل تلك الليلة، لو بقيت ثلاثة ليالي فيصير دعوة تلك الليلة ليش؟ لطلب علم الاعتقاد. أو شرك الصفات كالجهمية يعبدون أهواءهم فيستهلون جحود صفات الرب، يقول الله ليس بسميع ليس بصير. أو طائف من الرافضة، هشام الرافضة اللي قال الله له طول وعرض له يد كأيدينا، على شرك الصفات. أو النبي يعلم الغيب كما تقول ولاة الصوفية، فيتبرأ من الشرك في الربوبية والألوهية والصفات. والشرك الأصغر كالرياء، كان يكون أنفق زمان النفقة أراد بها أن يري أهل الحي أن رجل جواد يستغفر منها قبل تلك الليلة. أو زين صلاته في المسجد لأنه دخل واحد عزيز عليه يقدره من أهل الدين وصار يحسن صلاته، رياء ذكر أستغفر الله من المتصل تلك الليلة وأنت متفرع من الشرك الأكبر والأصغر، حلف غير الله وحياتي والنبي أو تعليق تميمة أو نحو متفرع. الثاني متبرئ من البدعة، لأن اختلفت عبارات السلف وكلها ترجع المعنى واحد والله أعلم. في المشاحن منه قيل المعادي، وهذا أحسن ما سمعت وأظن فسر الأوزاعي، فحينئذ سل سخيمة من قلبك بينك وبين قريب شيء، سل سخيمة المعادات معه وقطيعته حتى يتفع أعمالك. لا تغاضب عمتك وتهجرها، أو تغاضب والدك وتتغافل عن اتصالاته بالأيام الطويلة إلى آخره، وتوصل تلك الليلة وأنت فيك بينك وبين أحد شحناء، أو هو أشد أن تكون شحنت الناس شحنا يؤدي إلى الدماء، كمن يشحن الناس على ولاة الأمر بذكر مثالبهم دون أن يصحهم سرا ويوقرهم، كجماعة أخوان المسلمين والسورية والدواعش والميليشيات وحزب الله ونحوهم ممن من دينه الإثارة على ولاة الأمر لإسقاط الحكومات وإحداث الفتن في الأرض والفرقة الدماء. فإن هؤلاء اشتركوا في هذا الذنب العظيم فيصلون تلك الليلة ويحرمون من مغفرة الرب لهم. إنه أشد الناس معاداة حينئذ الذي يزرع في قلوب الناس الكراهية تجاه بعضهم بعض من غير مرجع شرعي، فهذا سيحرم تلك الليلة من المغفرة، نسأل الله العافية. المسلم من يصل تلك الليلة سليم القلب من الأحقاد من شحن الناس والنميمة، فإذا كانت امرأة نمت على ضرتها حتى صار زوجها يكرهها وطلقها، فإن تستغفر وتعود تقول لا أطلق الزوجة ترى أنا أخطأت وكذا، لمن في كل الأحوال تتوب، يتوب النمام يتوب المعادي لأحد حتى ببدعة فارق فيها المسلمين أو بشبهة يرجع إلى حضيرة السنة ويترك الشرك، لتعلم فضل تلك الليلة في حق رمضان. هذا أنا فهمت. إذن هيأك الله لرمضان في أمور ونعم جسام، منها جعلك تصوم شهر ترفع فيه الأعمال، واليوم بيومين كما نبه النووي في حديث سر شعبان، فإذا افطرت فصوم يومين، قال اليوم بيومين شعبان يغفل فيه الناس فيتيقظ قلبك بحسنات عظيمة لعبادتك الله في زمن الغفلة، ثم النصف تنقي نفسك من الشرك والبدع لتصل إلى بستان رمضان تقطف فيه من الأزهار والثمار ما شئت. أرأيت كيف فضل الله على هذه الأمة؟ زكاها بليلة النصف من شعبان وحلاها بفضائل الأعمال في ليلة القدر، وجعل لهم سبحانه وتعالى شعبان والكثار فيه من الصيام توطئ رمضان، وضاعف فيه الحسنات لأنه زمن غفلة، كما قال إن من ورائكم أيام الصبر العامل فيها بسنتي له أجر 50. قال منا ولا منكم؟ قال منكم يا أصحابي. الرجل يأتي ويذكر السنة يكرهها الناس وهي صحيحة كطريقة معاملة الأمر لثبت تقصيره، فيقول السنة توقير نصف سرا، يقول أنت مطاعي أنت جامي أنت مدخلي أنت عميل أنت صهيوني، فتجد عبارات شديدة أنت منافق، يصبر مع قلة المعين فيأخذ من الأجور مع هذا الصبر في من يطعن فيه، نعم في مدرسته يطعن فيه في عمله يطعن فيه في بيته يضاعف له الأجر وهو صابر، وهذا وهذا يتكلم عليه ويطعن فيه ويهجره ويسفهه، فيصبح له من أجر أجر 50 من الصحابة. قال شيخ ابن باز: وذلك لأنه عبد الله مع قلة المعين، عبد الله بالنصح إنكار المنكر على أهل البدع والخوارج ومن جاهر بالمنكر، فحينئذ يضاعف الله حسناته فتكون ك50 من الصحابة. إذن هذا يدل أن عبادة الله في زمن الغفلة يضاعف الأجر. شعبان زمن غفلة، قل من يصوم؟ أنت قل الآن اليوم من زملائك من صائم؟ من أهل بيتك من صائم؟ يغفل فيه الناس، هذه الحقيقة. إذا صمت في زمن غفلة ضاعف الله لك الأجر. ولو لم تنل في عبادة الله زمن فترة بصيام شعبان إلا قربك منه، فإنه يقترب جدا من عبده الذي يعبده في الغفلة، أنه تميز عنده على عباده، فحينئذ يكرمه بالحفظ، يكرمه بإصلاح أمر ماله، أمر عرضه، أمر دينه، كما قال: نعم إنا لمدركون، قال: كلا إن معي ربي سيهدين. استشعر موسى قرب ربه منه، لأنه قام هو بالواجب من إنكار على فرعون وأداء الواجب والرسالة، فأرجى الله أن يكون معه، فكان الله معه وألقى عصاه فأغرق أعظم جيش في العالم بعصاه. فالقرب من الله ليس هين. إذا سألك عني عبادي إني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، استجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فاكثروا من الصوم فيما بقي لكم، ولا تمهلوا حتى النصف فتصوموا، فإن هذا مكروه. فقد قال النبي كما روى الترمذي من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يكون رمضان. قال الإمام أحمد: هذا منكر. قال أبو داود الترمذي: وليس منكر عندنا، وكذا أقر ابن القيم. قال: يمكن الجمع بأن لا تبتدئ الصوم بعد النصف، فإذا صمت قبله وبعده كالرسول نجوت من الكراهية. لكن لا تصوم قبل رمضان بيومين، هذا حرام كما قال الروياني، لأن النهي ليس له صارف في قوله: لا تقدم رمضان صوم يوم أو يومين، يعني على محن التحري، إلا صوم يصوم أحدكم كسر شعبان كإتمام رمضان، كإتمام شعبان كقضاء رمضان. فلا يجوز المرأة اليوم أن تأخر رمضان الماضي حتى تدخل الحاضر، حرام عليها تصوم من الآن قضاء الحيض، لأنها إذا فعلت أثمت إثما يعرضها لعذاب الله في القبر في جهنم، فتكفر بالتوبة بكفارة كما أفتى أبو هريرة، كفارة عن كل يوم أمهلت فيها حتى دخل رمضان ولم تصم القضاء. قالت عائشة: يكون عليه قضاء من رمضان، كما روى ذلك البخاري في صحيحه، فلا أقضيه إلا في شعبان لما كان رسول الله مني. وحينئذ وبعد التذكرة والفكرة نقرأ ما تبقى: كل فرقة تزكي نفسها. اقرأ. نعم، كم الثالث الثلاثون؟ ليس الثالث الثلاثون، قرأناه في الدرس الماضي، إنكارهم ما أقروا. الرابعة، يشوف كل إخوانك يقول لك الرابعة، توكل على الله وقول الرابعة.
صلى الله عليه وسلم على ثم بين الصواب بقوله: بدا من اسلم وجهه لله وهو مسلم.
نعم، هذه مساله الجهل به في خطوره جدا، فلا بد ان نتعلمها من مسائل الجاهليه، ان يقع فيها التلبيس واللبس لمن لم يحكمها ويضبطها. فإن الفرق المنحرفة أولا المشركين الأولين، كل واحد يدعي أنه على الحق، نعم، وأنه أولى بالله كما قالت اليهود: نحن أبناء الله وأحباؤه. فرد عليهم الرب الأعلى الحكيم العليم الخبير العليم بما في الصدور، قال: فلم يعذبكم الله بذنوبكم، بل أنتم بشر من خلق. الميزان عندي التقوى وليس الدعوة، التقوى. نعم، وحينئذ رد الله عليهم دعواهم، دعوة اليهود والنصارى، بادعاء أن كل منهم أصحاب حق وأن الفرقة الثانية باطلة. وقالت اليهود: ليست النصارى على شيء. إيش معناها إذن؟ إذا نحن نصارى على حق. وقالت النصارى: ليست اليهود على شيء، يعني النصارى نحن على حق، اليهود على باطل. وقالت اليهود: ليست النصارى على شيء. نعم، إذا نحن على الحق وهم على الباطل من غير دليل شرعي. حتى كفار قريش، حتى كفار قريش في هذا البلد الطاهر مكة يعاندون الرسول، يقول: ترى آباءنا على الدين الحق، وباتباع دين آباءنا من الشرك ودعاء هبل ولاة العزة سندخل الجنة، وانت واصحابك النار يا محمد. يعني حتى يعبدون الحجر ويقول: ربنا راض عنا. ها، أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد هان من بالت عليه الثعالب. كيف يمشي الواحد منهم إلى سفر كما عند الدارمي في مسنده فيحمل أربعة من الحجر ويجعل ثلاث لقدره، واحد يعبد في هذا السفر، ثم إذا مشى سفر آخر رمى به، رمى بإلهي وعبد آخر، فعنده في حياته 40 أو 50 سفرة، كل سفرة بإله، 50 إله، ومع ذلك يقول: الآباء على حق ومحمد صابئ، ولو اتبعناه لحرمنا الجنة في الآخرة. يعني لو كانوا يؤمنون بالله الآخرة أصلا، يقول نحن يعني أولى بالله سبحانه وتعالى، على أنهم كانوا يكفرون بالبعث ويقولون، وإذا فعلوا فاحشة قالوا: الله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. يقول هذا الدعاء لهبل واللات والعزة. نعم، يقولون: الله أمرنا، لأن هؤلاء أولياء لهم مقام عند الله، فالله أمرنا أن ندعوهم ونستغيث بهم لمكانتهم عنده، وهذا هو الدين الحق. ودينك يا محمد باطل، وأنت صابئ يا محمد. صابئ كيف؟ يعني راجع الدين الحق اللي عليه آبائك. الفطرة السليمة لك يا محمد أنك تعبد ما نعبد نحن، أما تخالف وتقول اعبد إله واحد ترك صابئ. شوف كيف يخاطبون الرسول، وحينئذ أنت مجنون، أنت كاهن، أنت ساحر. هم يعبدون أحجار، وكذا أهل الصليب من النصارى، وكذا عباد عزير من اليهود، كلهم يقول نحن الحق. فكل فرقة إذن كما قال الإمام المجدد عبد الوهاب تدعى أنها الناجية، الناجية. فأكذبهم الله بقوله: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. طيب العدو الكافر يقول: أنتم هاتوا برهانكم. برهان الحمد لله عندنا، ربنا رد عليكم أنه قال: بلى، ليس كل من ادعى أن الله يحبه وأنه من أحبائه أبنائه وأن الله إن رد إليه كما قال صاحب الكهف يجد خير من هذا. قل هاتوا برهانكم. ما البرهان؟ بلى، من أسلم وجهه لله وهو محسن. نعم، وهو محسن، فلا إيش؟ أيش؟ فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن ليس بالدعاوي، هذا يعبد فرعون يقول نحن على حق، وهذا يعبد اللات والعزة يقول نحن على حق. الله قال لا، لا يكون الحق إلا بشرطين، ما هما؟ التوحيد، أن يسلم دينه لله فلا يشرك معه شيء. الثاني اتباع سيد العبيد محمد، هذا هو الإحسان، هو اتباع الرسول. فحينئذ نواجه، نتشبه بالكفار من الجماعات المعاصرة كجماعة الإخوان المسلمين، والتبليغ والهجرة والتكفير والهجرة والدواعش مثل هذا، كلهم يدعون من الحق، نعم، وما سواهم على الباطل، بل يكفرون من خالفهم. فوقع التشبه بالمشركين الأوائل. خذ ما قاله رئيس جماعة الإخوان المسلمين حسن البنا الذي بلغ به الضلال إلى أن يساوي بين الصوفي ولو كان قطبي أو ولو كان حلولي أو لو كان اتحادي، يقول الله في كل مكان، وهذا كفر باتفاق العلماء، يساويه للسلفي، يقول نحن طريقتنا صوفية سلفية. طيب طريقتكم هذه حذر منها القرآن، إن إبراهيم تبرأ من الشرك والصوفية يعبدون أضرحة، كيف تقول طريقتنا صوفية سلفية؟ نعم، كيف تقول هذا؟ فحينئذ بالرغم من هذا قال من خالف طريقتنا الحركية فهو كافر. إذن ادعى أنه أصحابه في الجنة، وأن من نهج منهج السلف الذي فيه الولاء لأهل السنة والتوحيد والبراء من هذا الشرك أنه يخرج من ملة الإسلام أنه كافر. شوف العكس كيف، فادعى إيش؟ ها؟ إيه؟ ادعى أنه هو على الحق. شوف مثل ما كان الشيخ عبد الوهاب، والله كنا يعيش معنا الشيخ عبد الوهاب، رجل مبارك سبحان الله، نرجو أن الله أنه كان قد بلغ في الإخلاص أعلى، نرجو. شوف كيف يجري الله الحق على لسانه فيما يعالج واقعنا المعاصر، حتى لأنه ما شهد الإخوان ولا التبليغ، لكن كله عايش بيننا. أليس هم يدعون ذلك الآن؟ يقول البنا بالرب خرافاته، يقول أنا الطريقة الحصافية وفي العقيدة مفوض، مفوض عياذا بالله، يقول يطعن في حكمة الله المفوض، يقول ما نفقه ما معنى وجه، فمعنى الوجه لغة واصطلاحا نفوض إلى الله، ما يقول مثل مالك الوجه معلوم وكيفية وجه الله مجهول والسر عنها بدعة والإيمان به واجب، ما يقول هذا، يقول نفوض الوجه معنى لغويا وشرعيا لله. قال ابن القيم معناها أنت طعنت في الله، لأنك جعلت الله يخاطبنا بما لا نفقه، لا نفقه وجه ولا نفقه عرش ولا نفقه كل شيء فوضه، ومع ذلك كله ولا يتبرأ من المشركين، يقول طريقتنا صوفية سلفية. ولذلك جاء ممن يعتنق طريقته كسلمان العودة إخواني، لما كان هنا في مكة يطوف طواف الإفاضة قبل حوالي 27 سنة أظن أو 24 لا أذكر، قلت له ما رأيك سلمان العودة في التوبة من في من يتوب من نهج الإخوان؟ ولا قلت له أنت إخواني، فنظر إلي العودة قبل إيقافه وتورطه في الخيانة الوطنية المعروفة الكبرى وتم القبض عليه، فأوقف طوافه ونظر إلي نظرة شيطان شر، فقال لي سلمان العودة حينما قلت له ما رأيك في التوبة من الإخوان؟ يعني بن باز يقول جماعة إيش؟ فرقة هالك الإخوان المسلمين، بن باز الألباني يقول عداء السنة، أحمد شاكر يقول جماعة إجرامية تبدل اليهود والنصارى، اتفقوا ابن عثيمين يعرض عليه علم سلمان سفر يقول اتركوا مشايخ الثورات عليكم بعلم، يعني بن باز الألباني، يعني خلاص العلماء اتفقون. ثم هذا يقول لي ينظر لي وأنا أدعوه للتوبة، فنظر إليه بعين شيطان، أوقف الطواف، قال اذكر الله، يعني لا أتكلم في الإخوان إلى آخر. فقلت له لكن هذه الفرقة معول استعمله يعني الشيطان لهدم الإسلام وإهلاك المسلمين، فالتفت إليك المقاتل وانسللت من الطواف لعدم إحداث فتنة، قال ويهلكك أنت يعني فيك ويخطيك، بدأ يسب فمشيت. إذن بعد هذا تشك أن سلمان العودة إخواني؟ نعم، السب هذا كله وإيقاف الطواف حماية لجذور الإخوان تشك أن إخوان جي؟ إذن هذه الفرقة الآن يظنهم حق، ويقول أنت يا من تدعوني منهج بن باز يعني في الإنكار على من خرج على ولاية الأمر أنت على ضلال، حنا في الجنة ويعني أنت في النار. ليش؟ لأن لما قلت هذا منهج يهلك معول يهلك الإسلام والمسلمين، قال لا يهلكك أنت، أنت الهالك اللي ترد علينا. فيرون سلمان نفسه يشدن هو الناجي والنا، ويراني أنا اللي أنكرت عليه هالك. وهذا عين ما قاله الشيخ الله يرحمه، أو كل طائف من الخوارج يعني أو من قسم المشركين الأولين يرون الحق معهم بلا دليل مرجح، نسأل الله العافية. فهذا مثال على واقعنا المعاصر الأليم من وجود فرق تشبهت بالمشركين، يبتدعون ويضلون الناس ويخذبون في الدماء والخروج على الأمر والفوضى، ثم يقولون قتلانا في الجنة وقتلكم في النار، لا إله إلا الله. قال النبي مكذب لهم، قال شر قتلى تحت أديم السماء الخوارج، قال لئن ألفيتنهم لأقتلنهم قتلى عاد أستأصلهم، كما قال صاحب معالي وزير الشؤون الإسلامية جربناهم يعني يعرفهم من سنين لما كان مستشار مع الملك سلمان في أمير الرياض في مستشار خاص في الإمارة تأتي قضايا الإخوان والفكرية ويعرض على أمير منطقة الرياض وقتها والملك سلمان الآن، بعد تجربة طويلة معهم في معالجة أمرهم قال ما ينفع معمل البتر، حقيقة ما ينفع معمل البتر. فقال النبي لا قتلهم قتل إرم عاد استأصلهم، ما ينفع طلعهم الدولة تعطيهم قروش وتسدد ديونهم يطلع يفجر، ما يستحي على وجهه تكرمه الدولة وتعتني به في السجن يطلع حسب أنه يعني عرف المعروف ويطلع يفجر. المقصود إن صارت هذه الفرق الآن فيها شبه بهم، وقد بين النبي ذلك فقال في هذا الفرق إلا الشيخ بن باز علمنا في هذا الواقع منهم، درست الشيخ بن باز مقدم على غيره فجعل إخوان التبليغ من الفرق، فلا مجال لأن تقول كلنا مسلمين، كما اعترضني واحد وأنا أمشي في الطريق خارج مسجدي وجاني واحد درويش عنده جهل ضحكوا على الإخوان المسلمين، قال يا شيخ ماهر كبر لك ترى المسلمين إخوان ما إخوان ما تبليغ ما رافضة كلنا طيبين كلنا قلب واحد. لا شك أن هذا العامي تلاعب به الفرق هذه وقالوا نحن على الحق وما في شيء اسمه إخوان ولا تبليغ ولا سورية إلى آخره، فحينئذ يصدم لما نسمع كلمات كبار علماءنا ينصون أن فيه سورية ينصون أن فيه إخوان ويبدعونهم وينكرون عليهم أن تنتسب إليهم، كما قالت العالم الكبير أحمد شاكر بن باز بن عثيمين الفوزان يعني سمي الألباني، يعني هم كبار علماء هذا العصر كلهم متفقون على إنكار هذه الجماعات، كيف تنتسب إليهم؟ هل كان أبو بكر إخواني وتبليغي؟ هل كان بن باز إخواني وتبليغي؟ فقال النبي واستفترق أمتي كما روى ذلك الترمذي في جامعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قلنا من هي رسول الله؟ قال من كان على مثل ما عليه اليوم وأصحابه. شوف النبي قال ليسوا يعني كما يدعون أنهم في الجنة وأنهم مسلمون، والتفرق هذا اللي فعلوه يدخلهم الجنة تراهم في النار. شوف كيف النبي كيف قال لا يغرونكم، يقول نحن أهل الجنة نحن أولياء الله وحباؤك اليهود، قال في النار. طيب من هي الفرقة المستثنات إذن؟ قال اللهم صلي عليه من كان على مثل ما أنا له اليوم وأصحابه. الحمد لله شيوخنا وعلماءنا في هذا البلد اللي اختارهم ولي الأمر لنا فأنصفنا، وكان والله قد وصل في قمة الأمانة ولي الأمر في اختيار العلماء إلا كل إلى الآن توفوا وانت قاعد في قول تتورع عن فتاوى مثل الشيخ بن باز مثل ابن عثيمين، توفوا قاعد يجيك فتوى الخميس ما الخميس وفلان تبي بن باز تبي ابن عثيمين ليش؟ ها؟ وثوق في علمه. طيب هذول اختارهم ولاة أمرنا تختارهم في الفتوى وتبحث عنهم ثم تطعن في ولاة الأمر اللي وظفوهم، يعني تناقض هذا والله ما فهمته يعني سبحان الله. تأخذ فتاواهم في كل شيء إلا في الجهاد والتكفير، تأخذ من هؤلاء الأقسام بالأرذال، نسأل الله يعافينا من شرهم. مقصود أن هذا هو ارتباط بما سبق، قال وكل حزب الذين يفرحون بعد ما ينتحل النحلة اللي خالف فيها السنة يبتليه الله بأمر عجيب، وهو أن يصبح فرح بدينه وأنه صاحب الجهاد، وأن هؤلاء أهل السنن منافقون، نعم، وأنهم عملاء للحكام إلى آخره، فيبدأ يتسرع إليه الفرح، وإذا عاقب الله بالفرح في نفسه فلن يعود. خطير التحزب، يؤول الفرح، يخلق الله في قلب الفرح بحزبيته فلا يرجع الحق فيتوفى على الباطل وربما على الشرك بالله، كما قال الإمام أحمد في شرح قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. قال رحمه الله تدري ما الفتنة؟ الرجل يرد شيء من حديث الرسول، كما صادفني واحد من الإخوان المسلمين والله رد حديث الرسول، والله والله أعوذ بالله منهم، فجرة ضلال يعاندون الرسول نبينا محمد يشاقونه. فقلت له وقد ألقيت خطبة في هدي النبي في الدعوة، وأنه كان وده يدعو للتوحيد، تصحيح ما يدل الملك خوار سنين للرئاسة، تفريق الكلمة هو. فقلت له أذكر لك حديث يدل هدي النبي تعامل مع ولاة الأمر وإن جاروا لو ثبت جورهم وفسقهم وتقصيرهم ماذا تصنع معهم؟ أتخرج عليه ولا تصبر؟ قال النبي من رأى من أمري شيء يكرهه فليصبر، من خرج على جماعة قيد شبر مات مثل الجاهلية، إذا رأيت امرأكم يأتون شيء من عصية الله فكرهوا لكن لا تنزع من طاعته. قال يعني أعمل بهذا الحديث إذا تخلي وجهي يندس في التراب وسيموت جبان؟ يرد على الرسول الخبيث، يرد على الرسول، مع أن الرسول قال الله عنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. قال حسان بن عطية كان جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن. السنة تدعوك للذل، قال الشيخ محمد الوهاب ومن سائر الجاهلية أن امرأة وطاعته للأمر ذل ومهانة ومعصيته إكرام وكرامة لأنفسهم، العز وكرامة، شوف الانتكاس كيف. وقال النبي كتبت الذل والصغار لمن خالف أمري، وهم يقولون كتب العز لمن خالف أمر الرسول. تناقضات. مقصود اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. أن كل فرقة صارت تدعي أن مع الحق، التبليغ تدعي أن مع الحق وأن الخارجون في سبيل الله في الجنة، السورية كذلك. ومن ذلك أن أحد أصحابنا المشايخ في الإفتاء في الحج في التوعية أخبرني في المكتب كنا مع بعض نسولف، فقال في الحي عندنا جماعة تبلغين قالوا لي أخرج معنا، فتذكر فتاوى الشيخ بن باز وكذا، قال لا ما أخرج معكم في سبيل الله وأنتم جهال يعني وأنتم أخرج معكم. يقول طيب خل أخرج وعلمهم. قال الشيخ فوزان من قال يخرج ويعلمهم أخطأ، لأنهم إذا خرج مع الواحد وأراد أن يعلمهم ويعلمهم التوحيد ويلقي كلمات في التوحيد عزلوه، والله كلام الشيخ هذا صحيح. فقال لا ما أطلع معكم لا معلما ولا داعيا. جزا الله خير. فبعد ما غاب عنه 3 أيام جالوا على شيء من السيناريو اللي يسمونه في علم السينما والتمثيليات الحزين، قابلوه وقال له يعني رأينا في المنام 3 مقاعد، مقعد شاغر فاضي ومقعدين في اسم صاحبي، فدعوناك الخروج فلم تخرج، فكان اسمي واسم صاحبي في المقعد في الجنة ومقعد فاضي كان في الجنة، يعني وين راح لما خرج معهم؟ راح النار نعوذ بالله. فلما خرج معهم وين يروح؟ جهنم وبئس المصير. يقول شفنا مقعدك فاضي ما في أحد، وكنا نتمنى أنك تشغل المقعد زينا وتقعد فيه تدخل أهل الجنة بالخروج. إذن صدق الشيخ محمد الوهاب في تشبه أهل الجاهلية الأولى، فإن كل فرقة حينئذ تشبه الكفار الأولين يرون أنهم على الحق وأن ما سواهم على الباطل، فرأى بإنكار هذا الشيخ عليهم الخروج أنه على باطل حتى راح النار، ورأوا هم اللي يدعون الله بجهل ويعصونه، كما قال الشيخ محمد الوهاب عند الشيخ محمد الوهاب لو مثل التبليغي وجر إلى الشيخ محمد الوهاب يقول له يا شيخ احكم على هذا، يقول ايش هذا؟ يقول هذا تبليغي يا شيخ، وش يسوي؟ يقول للشيخ محمد الوهاب يقول يشوف البلاد بجهل ويسوي بيانات في المساجد بجهل، يروح يقول هذا شوي ويسأل الشيخ طلبة العلم عند مشايخ من طلبة العلم عند الآخرين، قال والله الله لا يجرم الشيخ ويخليه عاصي، لأنه قبل يتوفى جعله عاصي. قال الشيخ محمد الوهاب كل من يدعو إلى الله بجهل غير مجلس المشايخ ويتأصل ويحكم على المشايخ من أهل العلم فيحرم من يدعو إلى الله لأنه يكون عاصي، ما الدليل على معصيانه؟ يذكر آية قل هذه سبيل أدعو الله على بصيرة، فإذا دعا غير بصيرة يعني على جهل صار عاصي. حتى في الكتب واحد يجي بيشرح البخاري مو من أهل الحديث، ما يعرف تصرفات البخاري في تبويباته ولا يعرف متى يكون الصحيح مجزوم به وأنه في المعلقات ولا يعرف شيء، وشيء اسمه أن الشيخ فلان يشرح البخاري ولا من أهل. قال علماء أنا أو الفقهاء قال هذا عاصي، إني قبل لا يشرح كتاب للناس يجب أن يعرف الكتاب، ما يقعد كذا يحط اسمه مع بخاري مع مسلم وما يعرف طريقة العلماء فيها ولا يعرف، حرام عليها. فإذا لابد للدعوة إلى الله على إيش؟ على بصيرة. هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذا هذا يكشف كل هذه الفرق التي تدعي أن الحق، بلى من أسلم وجهه لله بالتوحيد قال لا الله، لم يشرك، لم يدعو ضريح، لم يعد، وهو محسن أحسن باتباع النبي واتباع السلف والصحابة، فأولئك فله أجر عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن صاروا أولياء الله بهذا، لأن ولي الله من صفته أنه لا خوف عليه فيما مضى في مستقبل ولهم يحسن فيما مضى، فإذا يصبحون أولياء الله من كان على التوحيد اتباع السنة. لذلك الإمام أحمد قال إذا لم يكن أهل الحديث والتوحيد يعني من أولياء الله فلا أعلم لله إيش وليا. هذا هو المنهج السليم الذي كان عليه من صار مع الفرقة الناجية. النبي قال من كان على مثل ما عليه أصحابه هذا ضابط السنة، والأول بلى من أسلم وجهه لله كإبراهيم قدوتنا، إذ قال ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. نعم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه حتى يرجو ويدخل الجنة يدعي أنه على الحق ويكون على الحق فعلا، ها وش يقول النبي حينئذٍ؟ ها فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحد، صالحا محسن لا يشرك أسلم. إذن لابد من الأمرين من الإخلاص والمتابعة. ولذلك روى البخاري في صحيحه أن رجلا جاء للنبي موحد لكن كان غير متبع، ما قبل النبي منه. قال يا رسول الله ضحيت قبل الصلاة، قال شاتك شات لحم، مع أنه مخلص ما قبل النبي، ما قال أهم شيء في القلب كما يقول عام، لابد من الاتباع. طيب بدل هذا جاء لواحد من علماء المتبعين للنبي كابن باز قال يا رسول الله سبقت السلف، دعوت على طريق الإخوان وستنظر للإرهاب والقتل والخروج والسمون الاغتيالات والطعن في أولي الأمر بأسماء وهمية في تويتر إلى آخر، وصار يذكر منجزاتها ما شاء الله في الفتن، دعوتك دعوة لحم أو دعوتك دعوة نزبة لها ما تقبل، أن ليست على الجادة التي كان عليها السلف. نعم مزبلة ليست دعوة، الدعوة أن تكون بإخلاص اتباع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. لذلك شيوخنا بدعوا الطرائق في الدعوة التي لم يكن عليها السلف، كما فعل الشيخ الباس في التمثيل الإسلامي، يمثل الصحابة، يمثل العز بن عبد السلام، قال هذا كذب لا يجوز، الألباني قال بدع، فلم يرتضوا الطرق المحدثة في الدعوة إلى الله. نعم، ادعى أن الطرق المثلى، الطريقة المثلى أن ندعو إلى الله بطريقة الصحابة لا بطريقة المنهج الفكري اللي يسمونه يعني الفكر الإسلامي، هذا الفكر الخبيث ولا الجيل. تذكر له أحاديث وآيات في معاملة السلطان، يذكر لك الفكرة، يقول لا، لا تروا الناس أحاديث الأمر والنهي في طاعة السلطان، طاعة السلطان ليش؟ لأن السلطان يتقوى علينا ثم نخسر الخلافة الراشدة. الله أكبر، وإيش نقول؟ يقول اذكروا فكرة من الناس، الفكر الإسلامي، تستدل الذي وأدنى بالذي هو خير، نأخذ وحي الشيطان بدل وحي الرحمن، إنه هن لا إله إلا الله. طيب، نختم بهذه المسألة. نعم، مسألة 35، اقرأ.
صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى: 35، التأكد بكشف الأوراد، كقوله: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها.
نعم، قال رحمه الله: ومن المسائل التي يجب أن نخالف أهل الجاهلية فيها ظهرت في عصرنا أو علمنا عنها قبل أن تظهر، ونستمسك ما كان عليه هدي النبي ونخالفهم فيها كما كان النبي يخالف المسائل حتى لا يقتدى به في الباطن كما اقتدى به في الظاهر. التعبد بكشف العورات، كانوا يتعبدون بكشف العورات في الطواف، فقد زين لهم الشيطان ذلك لمن لم يكن من أهل الحرم من الآفاق، فإنه لا يدخل الحرم بثياب التي جاء بها، إنه عصى الله فيها وزنى فيها، فإن وجد من أهل الحرم شيء يعطوه ثياب غير ثياب الحل لبسها، ما أعطوه خلعها وطاف عريها. ولذلك كانت المرأة، حتى المرأة تأتي ويمنعونها يعني أن تدخل بثياب الحل، فإما يعطوها ثياب من عندهم، فإن ضاقت يعني وزعوا ثياب كثير بقت هذه وهذه ما أعطوها، تخلع نفح العريان، تقول لي أنك لا يجوز لك أن تطوف بثياب الحل لأنك زنيتي فيها وفعلتي وفعلتي، نسأل الله العافية، فتخلع ثيابها بزعمها وتتعبد الله بإظهار عورتها عند الطواف، وتقول كما روى البخاري في صحيحه: اليوم بعدما تبدي عورتها وتتعبد الله بكشف العورة، اليوم أبدي يعني الفرج عياذا بالله، أبدي كله أو بعضه، فما بدا فلا أحله. يا الله. نعم، والرجال كذلك يطوفون عورات، يعني ما بي أحد يحمل الجاهلية الأولى يقول ما عندنا دليل أن كانوا يختلطون عورات، كما جاني واحد قال: لا لا تقول أنه يختلطون عورات نساء ورجال لأنه كان الطواف بالليل. هم يعرفون عورات أصلا؟ أميين حتى ما يعرف يقولون يكتبون، وقعوا في جاهلية عمياء يشركون، إيش المخلص؟ ظلمات بعض فوق بعض، يعني بتنزه يطوف عريانة جاب عريانة، ها؟ جاء واحد يقول لا لا مهما كان لا تقول لهم يطوفون عراة جنب بعض. يعني عائشة لما جاء الإسلام في صحيح البخاري كانت تقول للنساء في العمرة في الحج في الطواف: طفنا بالبيت حجرات، أي معزولات عن الرجال. هذا الإسلام، حتى تكون فتنة تزلنا عن الرجال، وشفنا الدولة حاطة شايخ كما رأيتهم عهد إني قاعد في النص كذا، تجي مرأة يسوي لها كذا رجل، مهم هذه عائشة. لكن الجاهلية الأولى نزهوا، فيا أخي لا تقف موقف المدافع تقول لا لا صح جاهلية نكرههم، لكن لا تقول النساء والرجال طفوا من وراء. أنا أقول ب بما أنه ثبت أنهم يطوفون بثياب حل، المرة اللي جوا فيه حجون دي ما فيها رجال نساء حملة المشركين؟ في مانع أنهم كلهم خلعوا يعني وصاروا يطوفون رجال نساء عراه؟ ما ليش الدفاع هذا يعني؟ إن الله والذي راجعون. إذن يتعبدون الله بإيش؟ بكشف العورة. حتى المرأة، حتى المرأة أعلى صدرها هكذا، والشيء من فرجها تغطيه بيدها، والرجل بالعورة. ويرون هذه عبادة لله. ليش عبدت الله؟ قالت أني ما عصيت الله فطرت بثوب ما يحب الله، ثوب الحل اللي كنت أزني فيه، فالآن ربي يحب عملي هذا، أنا طوف عريانا ليغفر لي يعني، أو إلى آخره. طيب، هل اليهود والنصارى كانوا يتعبدون بالعري؟ لم يذكر هذا. نعم، لأن عنده بقايا الكتاب لعل تمنعهم من هذا، لكن هذا وجد في الجاهلية الأولى. فجاء في هذه الأمة من تشبه بالجاهلية الأمية اللي هم الكفار اللي يطوفون بيت عرات، هم طوائف من الصوفية، فصاروا يتعبدون الله بكشف العورات. أي والله، وأصدر مثلهم فتاوى إن هذه المرأة تطلع في التلفزيون مثلا، أو تطلع في اللي يسمونه اليوتيوب والتليجرام أو الفيسبوك أو شيء، صور كاسية عارية إلى آخره، قال يجوز التعبد إلى الله بالنظر إلى عورتها. ليش؟ قال من باب تدبر عجيب ما خلق الله. اي نعم، فينظر بعورته يقول لا إله إلا الله، ما أبدع ما صنعت يا ربي. فيتعبدون الله حينئذ بإيش؟ بكشف العورة. هذا موجود والله. وكنت أضرب أو أقص شعري عند بعض الحلاقين من بعض البلدان العربية المجاورة، فقال أسألك يا شيخ، لأنه رآني يعني ما أدري وين رآني يعني أشرحك أو شيء، المهم سألني، قال أسألك يا شيخ عن شيء، عن فتوى شيخ عندنا منتشرة. قلت ما هي؟ قال يجوز النظر في النساء يلبسون مايوهات على العورات يعني في الشواطئ إذا كان ذلك يستفزك الاستغفار، يعني تكون خائف عن الاستغفار، أول ما تنظر وتشوف العري وتشوف استغفر الله استغفر الله استغفر الله، إيه. فما دام يستفزك الاستغفار هذا المنظر فلا مانع منه. إذا الأول شابه الصوفية أيضا، يقول ننظر في المردان مادي به اللوطية كما قال الشيخ الإسلام تيمية، لا يحل النظر الأمرد أنه يحرك الشهوة الشاذة والتبع البصر ولا البيتوت معه والخلوة به، وهم يشعرون بالمردان هذون ينظرون إليهم، والعينان تزني زنا النظر، والزنا بالنظر الأمرد أشد من إيش المرأة. كان السلف يقولون يسمون المردان أنتان تنفيرا منهم، وكان يقول المرأة معها شيطانان والأمرد ثمانية شياطين تنفيرا منهم، لأن الشيطان بيجذبك للفاحش يتدي لقتلك، فيجذبك للوطية أشد من الزنا، فكرهوا النظر الأمرد. وهم من الصوفية طوائف من يتعبدون الله في زعمهم بالنظر لوجه الأمرد، مع أن تصبح كما قال النبي عند البخاري والعينين تزني زها النظر، فيزني بها النظرة ويسميها عبادة، يقول الدبر بديع صنع الله وينظر فيه ويشتهي عياذا بالله، ويقول تدبر بديع صنع الله كيف اللون وكيف وإن الله وإن يراجعون. بل يرون كشف العورة وزيادة. فأحد المريدين قصته قريب يعني قبل فترة، أظن المتورط اللي تاب من الصوفية قصها فضح المتصوف هؤلاء في إنهم يتعبدون الله في العورات مثل المشركين الأولين. فجاء له خبر أن زوجته يعني ذات يمكن جمال وكذا بيصرفه، عندما الطاعة مطلقة، أنه قلت لك جيب رأس أبوك تجيبه، طاعة مطلقة ما تخالف. فطول لازق فيه المريد معه في المسجد، كيف الذكر شيخنا كيف الذكر، ويبي يعني بعد عشان يشوف حاله مع الزوجة عنده. أنه دائما يقول الزوج وشيخنا وشيخنا، وحتى الزوجة إذا جاء رأس البيت فتحت له الباب وفتحت له كل شيء. فقال ليش ما تسافر في سبيل الله؟ قال ما شفت داعي للسفرة. فكأن أوهم أو مشى، ثم فجأ آخر الليل ورجع البيت. ليش بيوديني أسافر؟ يقول لما رجعت البيت وجدت الشيخ هذا المزعوم هو والمرأة عندي على حالة مزرية يعني فوحشة عياذا بالله. أي نعم. فقال يعني أيها النذل أيها الكذب سويني شيخ. قال أنا ما تثق فيا مو شيخك؟ بدأ يتردد. إني استصلحها بهذا، أريد يعني هذا أن تصلح بعد كذا، يعني تكون معوجة إذا وقعت عليها انضبطت، أعطيها دواء، دواء الفجور يا خبيث. فإذا تعبد الله بالنظر في عورتها وأن هذا يصلحها، وزيادة هي الفاحشة، وإذا فعلوا فاحشة إيش يقولون؟ الله أمرنا بها، إن الله لا يأمر بالفحشاء يا خبيث، ما يأمر بالفحشاء. أتقولون الله ما لا تعلمون؟ إذا وجد من الطائفة الصوفية من يقلد إيش؟ من يقلد هؤلاء عياذا بالله. ومن ذلك من انتشر من أن العشق النسوي أو العشق الرجل بالمرأة يولد حب إلهي ورقة، يقول قلبي قاسي خمور وحيابر، أشوف لي واحدة أعشقها وأنظر في مفاتنها وتراسل معها وأحبك تحبيني، ما عليها مرق قلب للعبادة، هذا أيضا انجزها. أو يصاحب واحدة منية استصلاحها، يقول أنا لو ما صاحبتها وأثرت عليها تصلي وتحفظ قرآن، أي نعم يحفظ قرآن انتبه، وإلى آخره بيأخذها ذئب ويفترسها، فيقعد ها كيف اليوم أيها الحبيبة قريتي قرآن ها؟ والشيطان يوحي لها نعم حتى يخليه يستمر معه. قلت والله بعد ما عرفتك قرآن ما سيه من يدي، الله أكبر. فعل واحد من الناس لي وأخبرني بنفسه، قال فكنت اتصل مرة بعد مرة باستصلاحها، ويوم هجم الشيطان عليها وقالت أهلي بر البيت تعال تريد الفحشة. المقصود إنه يعني استصلاح الناس بالمنكر لا يكون كذلك، لا يمكن تصلح الناس بالمنكر أو تصلحهم وأنت فاسد، لن تصلح الناس وأنت فاسد، هيهات هيهات ما أبعد ما تكابد كما قال أبو العتاهية. تصلح الناس وانتظر في المردان وتقيم الفواحش وتسجل المريدين لك تسفرهم وتقع على نسائهم بالفواحش كمثل الرافضة. يقول السيد جاء قال أخلي البيت، يخلي البيت وخليه يطع امرأته، يقول هذا سيد نعوذ بالله، يقول هذا عبادة أنك ترضين فيه، نطفة لما تجيك أصلا تسيد مباركة ترى من البيت أو من ظهر الباقر ما أدري إيش يقولون. فإذا وجد في هذه الأمة من يتعبد الله بإيش؟ بالفواحش وكشف العورات، هذا تشبه بهم ولا؟ ومن تشبه بقوم فهو منهم. أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا حجة علينا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. اللهم آمنا في أوطاننا، واجز خير قادتنا ولاة أمورنا، واجمع الحق كلمتنا، والحمد لله رب العالمين.
يقول السائل من المعلوم أن صيام يوم الشك محرم، لكن إذا كان ظهر أنه من رمضان هل يقضي؟
إذا ظهر يوم الشك أنه من رمضان يقضي. ليش؟ يقول ابن قدام المقدسي في المغني إن النية تتبع إن القصد يتبع العمل، هو قصد شاك بكره رمضان أو غير رمضان، إذا النية غير مجزوم بها فلا تصح النية. نعم. لكن إذا نام في تلك الليلة، انتبه الآن، وماشي على ما ذكر عمار بن ياسر، وعلماءنا يحرمون صوم الشك، يعني عثيمين بن باز، وابن عباس عاب على ابن عمر ما فعله، أو عاب على من فعل ذلك أنه صام يوم الشك، كما نقل ابن قدام كما نقل ابن تيمية في كتاب شرح العمدة، وقال النبي وقال ابن عمار بن ياسر الذي يصوم اليوم الذي يشك فيه قد عصى بالقاسم. قال فلا تصوموا حتى تروا الهلال أو تكمل العدة، ما جعل حل وسط كما في رواية أبي داود. فنام تلك الليلة سبحان الله، وجاء صاحبه وقال فينك أنت؟ قال كيف فين، والله كنت نايم نوم الكهف ما قام إلا الساعة 10 يعني المبالغات تعرفون. قال أعلن رمضان أمس وصام ما أكل شيء، يجوز أن ينوي الصوم يصح له من غير قضاء، حديث عاشوراء، لأنه قال من لم يكن منكم أكل فليصوم، ما قال لهم اقضوا ذلك اليوم. نعم.
هناك الأجراءات السعودية، من قال لمن سأله عن السباحة مع النساء
لا شك أن هذا باطل، يعني هذا فتوى لسلمان العودة. السورية أو الخونج ليش صارت عندهم الفتاوى المنحلة هذه؟ بغية جمع الناس، يعني لا تكاد تسمع منهم حرام، قال الناس ما عاد يبغى واحد يقول لهم حرام، ما عاد يجيك أحد، ونحن نبغى كتلة كبيرة تحقيق لبروتوكول حسب البنة لنجمعهم يخرجوا على وثن الأمر، كتلة كبيرة فيهم الراقصة وفيهم المبتدع وفيهم الرافضي وفيهم القعدي والقاعدي والسلفي، مرحب بهم. قال محمد بنا فريقتنا سلفية صوفية قد يعني المهم نجمع يعني ثم نخرج على وثن الأمر. فخرجوا ببدعة عظيمة في الإسلام وهي الدعوة للانحلال، أنك ما تقول لجمهور شيء حرام. يعني شوف مسألتين أعطيك إياها نموذج لسلمان العودة وهو من كبار الإخوان كما نص على ذلك شيخنا الفوزان في مجلس خاص، والألباني طبعا ذكر هذا عن سلمان العودة مثلا. فسأله سائل فقال هناك يعني أو امرأة سألته أريد أن أصنع نمصا أو كذا، وزوجي يحب النمص ما يحب حواجب كذا يعني، فقال لها انمصي ثم توبي. وعلى وزنه لو قالت عملية التجميل ايضا وش يقول لها؟ غيري خشمك انفك عفوا ثم ايش توبي. وهذه التوبة تجوز؟ في دليل في القرآن انها ما تجوز. توبة اخوان يوسف، نقتل يوسف نطرحه ارضا ونكون بعدها ايش، حتى قالوا أهل العلم من أضمر التوبة فعل الخطأ يعني توبته تحتاج إلى إيش، فخطأ أن يوحي البنت المرأة كذا حرام عليه، يقول أن مصيبة توبه إلى الله. هذه واحدة. الثاني هذا رجل، هذيك مرأة شيء أجل تعرف ما يقولون شيء، تكاد يقولون شيء حرام. انظر كتاب لو العودة افعل ولا حرج، ما خلاها لا حرج فقط في يوم 11 من الحجة، ما سوى عن شيء قدم أخر في العشر والسعة لا حرج لا حرج أعوذ بالله. فسئل عن رجل ينزل حوض فيه يعني كبريت ومواد نافعة لجسمه، وما ذكر السائل الهلكة، إني لو ما نزلت أهلك. قال لكن في بنات عاريات يعني كاسيات وفي برد أوروبا وكذا، هل أنزل معهم في نفس الحوض؟ أظن الحوض ضيق يعني ما أدري، لأن عادة أن يكون هذا المسبح اللي فيه كبريت ومواد غالية جدا كيميائية بيكون ضيق ولا يكون كبير، وش تقول فيه؟ ضيق عشان الاستنزاف التجارية. قال انزل معهم لكن أشترط عليك إذا نزلت أن تغض بصرك وأن تذكر الله. نعم، هذه فتاواهم. وامرأة صباح مساء ترقص في الكبريهات وكذا، كاسي عالية هزمة فاتنها ويتعطى الأموال ويرشون عليها القروش. فقالت للمفتين أنا عندكم لحم ربيه، تحزن المفتي، فقال ارقصي حتى يغنيك الله من فضله. المقصود إن مثل هذه الفتاوى المنحلة سببها تجميع الناس كما سمعت الليلة، وأنك نظرت في نساء بالمايوات على البحر بنية الاستغفار فلا بأس، في المردان بنية ذكر الرحمن وتدبر عجيب خلقه لا بأس. وسئل أحد كبار الصحويين عن كريسمس والتهنئة به، أو هل يجوز فعله؟ فالمهم ما عرف يقول حرام، فقال فيه كلام كثير السؤال اللي بعده. نعم، وبهذا ينتهي لقاؤنا. نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، وأن يغفر لنا ذنوبنا ويرحمنا ويهدينا سواء للسبيل، والحمد لله رب العالمين.